على استغاثة مرابطة المسجد الأقصى يوم الأحد الماضي حتى جاء الرد. والله نحن شيعة علي بن أبي طالب في زمن الفتنة المذهبية لن نترك الأقصى ولن ننسى فلسطين. ومن يعرف في أسلوب هندسة المعادلات التي يتقنها سيد الوعد الصادق يدرك أن هذا القسم يفتح في جدار احتلال فلسطين باباً لتغيير وجه المنطقة. 300 مفكر وعالم دين اجتمعوا تحت قبة اتحاد علماء المقاومة في بيروت سمعوا كلام السيد، ثم أكدوا أن الملايين التي أنفقت لتغيير وجهة المسلمين لم تشتري سوى غرائز الجهلة التي بات الاستثمار فيها لعبة قمار ترتد على الحالمين بالربح الحرام خسائر فادحة. فيما يصدق على المقلب الآخر الحديث الشريف: ستكون فتنة يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلا من أحيا الله تعالى قلبه بالعلم. قراءة في نتائج مؤتمر اتحاد علماء المقاومة وأهميته في التصدي للاحتلال الإسرائيلي والخطر التكفيري. يسرني أن أناقشها مع ضيفي من نيجيريا سماحة الشيخ إبراهيم الزكسكي عضو الحركة الإسلامية في نيجيريا، ومن سوريا مدير أوقاف ريف دمشق سماحة الشيخ خضر شحرور. أهلا بكما سماحة الشيخ خضر والشيخ إبراهيم من نيجيريا. أبدأ معك فضيلة الشيخ خضر من سوريا. بداية، سوريا اليوم تواجه ربما أكثر من بقية العالم الإسلامي الخطر التكفيري، وفي وقت نفس الوقت التهديدات الإسرائيلية على حدودها. أهمية هذا المؤتمر في هذا التوقيت بالذات أين تكون؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، الحقيقة سوريا الآن تدفع ثمن موقف عظيم من مواقفها التي لم تغيره ولم تبدله على مدى عقود طويلة. هذا الموقف هو أننا نجعل فلسطين دائما هي البوصلة الحقيقية والاتجاه الصحيح الذي ينبغي أن نتوجه إليه جميعا. فلم تسالم سوريا ولم تهادن عبر هذه العقود الطويلة، ولم تسرع كما أسرع غيرها من الدول العربية، ولم تهرع إلى هذا الكيان البغيض لتستجدي منه الرضا. لذلك حصرت سوريا حصار اقتصادي ثم حصار سياسي، ثم في النهاية يعني كان المطاف هو الحرب العسكرية على سوريا ضمن خطة ممنهجة ومرتبة بالتآمر والتعاون مع كل من يدور في فلك هذا الكيان البغي. لذلك سوريا اليوم في هذه الحرب التي تقودها هي تحارب على جبهتين، هي لم تنسى قضيتها إلى الآن. هم يريدون أن يشغلوها بمشاكلها الداخلية حتى تتخلى عن هذا الخط المقاوم، لا تريد لخط المقاومة أن يستمر. وكيف يمكن لهم أن يحولوا هذه البوصلة؟ لابد أن يشغلوها بحروب طائفية، بحروب داخلية. من خلال هذه الحروب تدير ظهرها إلى هذا الكيان وتوجه بندقيتها إلى داخل الوطن وداخل البلد وداخل هذه الحدود السورية الجميلة. إنما هذا لم ينفع ولن يجدي، لأن هذه الحقيقة هي قضية قرآنية ثابتة في كتاب الله سبحانه وتعالى. هو نص لا يحتمل التأويل، هو نص لا يحتمل البيان، لا يحتمل التخصيص، لا يحتمل التقييد. هذه حقيقة لا يختلف معنا فيها مسلم على وجه هذه الأرض. القدس ليست عربية، القدس إسلامية. وعندما نقول إسلامية يعني أنت تتحدث مع مليار ونصف أو مليار وثلث في العالم، كلهم يقولون فلسطين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لماذا نص الله على هذا المسجد؟ لأنه علم أنه ستأتي أزمنة على هذه الأمة تتكالب عليها الأمم. يعني الأمم المتحدة اليوم ما بتجتمع إلا إذا بدها تحقق مصلحة للكيان الصهيوني البغيض. فتتكايوشك أن تداعى عليكم الأمم، هي الأمم المتحدة. ثم لما علم الله ذلك جعل قضية القدس قضية ثابتة في القرآن، فطالما أن هناك قرآن يتلى وطالما أن هناك مسلمين باقون على وجه الأرض ستبقى قضية القدس ماثلة في عقول الناشئة وفي قلوبهم وفي عقائدهم، وسيبقون يذكرون على مر الأيام والأزمنة والتاريخ أنه مسرى النبي صلى الله عليه وسلم وأولى القبلتين، وأن الصلاة فيها في هذا المسجد يتضاعف فيه الحسنات، لذلك هذه القضية ستبقى منتصرة وسيبقى أهلها إن شاء الله هم الذين سينجحون في قادم الأيام.
وبالتالي يعني هذا المؤتمر سماحة الشيخ يأتي لربما ليعيد تسليط الضوء على هذه النقطة بأن القدس وفلسطين هي قضية الأمة المركزية. رح أرجع لعندك أكيد سماحة الشيخ، كمان بدي انتقل لسماحة الشيخ إبراهيم الزكزكي من نيجيريا وهذه المشاركة الطيبة اليوم معنا في برنامج مع الحدث، لنسألك في السياسة، يعني يمكن أنت متعود على أن تسأل في الدين، اليوم سنسألك في قضية تتعلق بمؤتمر متحدون من أجل فلسطين وإسرائيل إلى زوال. بالأمس يعني ورد في ختام المؤتمر وفي البيان الختامي أثناء تصريح سماحة الشيخ نعيم قاسم، قال بأنه فلسطين هي الموقف ونريد معيارا لتقييم الذين يعملون مع فلسطين وسؤال الجميع حول ما قدمه لفلسطين. برأيك ما هو معيار تفاعل عالم دين من نيجيريا مع قضية هي يعني قضية بعيدة جغرافيا هي قضية فلسطين؟ ما هو المعيار الذي سأل عنه بالأمس سماحة الشيخ نعيم قاسم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحاب المنتجمين. شكرا لكم على إعطاء هذه الفرصة.
شكرا لحضورك.
للمشاركة أولا للمؤتمر وثانيا في هذا اللقاء. هذا يدل على أن قضية القدس ليس القضية العربية وفوق القضية الإسلامية أيضا، بل هي قضية إنسانية، هي قضية أوسع من ذلك، تتميز بين الحق والباطل وبين الظالم والمظلوم وبين العدالة والظلم وما إلى ذلك. ووجودنا هنا من إفريقيا يدل على أن قضية فلسطين ليست قضية منطقية، بل هي قضية أوسع من ذلك. كما قيل إن سمعت من بعض الأقاويل أن واحد من الزعماء الفلسطين قال أن يصف فلسطين بأنها كاشفة العورة، لأنها تكشف العورة حول من الذي مع فلسطين وما الذي مع إسرائيل. كل أيا يكون عربي مسلم أو مسيحي أو حتى ملحد أو الذي لا يعتقد بأي ديني، أن يكون اعتقاده أن يكون لونه أو أن يكون جنسيته، إذا كان مع الإسرائيليين فهو ظالم لأنه يدعم الظلم، هو مع الظالمين. إذا كان مع فلسطين فهو مع المظلومين، هو يقاوم ضد الظلم وهو يعني هو يدعم العدل وهو ضد الظلم. هذا كما تفضل الشيخ نعيم قاسم بالأمس أن هذا معيار لنرى أين موقفه.
يعني الحق يسير مع القدس، فمن صار مع القدس فهو دائما يسير مع الحق.
هكذا
يعني في العام الماضي كنتم في الحركة الإسلامية في نيجيريا تنظمون مسيرة يوم القدس العالمي، وحصل هناك اعتداء على هذه المسيرة وفقدت أبنائك في هذه المسيرة. طيب هل برأيك تستأهل فلسطين ويستأهل إحياء يوم القدس أن تبذل المزيد من الدماء داخل الدول من أجل إحياء هذه المناسبات؟ ويعني وتحية لما قدمته حضرتك من ثمن في سبيل هذا المشروع.
بداية أذكر بشكل سريع ما حدث في نيجيريا عام الماضي. كنا نشارك في مسيرة يوم القدس العالمي منذ أكثر من 36 سنة، منذ أن أينه الإمام الراهب
مباشرة الثاني. يعني أيوة. ليس جديد
يعني في مدينة زايرة بالأخص كان ذلك 33 مرة كنا نقوم به. وفي نيجيريا يقام بهذه المراسم في أكثر من 20 مدينة في آن واحد، وحجموا حوالي 3 مرات حوالي 10 سنوات الماضية هجموا علينا وقتلوا 6 أشخاص، وحوالي أيضا 6 سنوات هجموا أيضا وقتلوا 2، والعام الماضي قتلوا ما لا يقل عن 34 شخص وجره أكثر من 184 شخص
مضروب. لكي نوضح، السلطات وليس أيوة الجماعات التكفيرية.
ولكن أيوة من الذي هجم علينا؟ هذا كان عسكر الوطن،
عسكر الدولة،
عسكر الدولة يعني. وهذا يدل على شيء، يدل على أن هذا الكيان ليس فقط منحصرا إلى هذا المنطقة الجغرافية بالحال، بل هو يضرب أيضا في أي مكان شاء. لأن بعض الحكومات، كانت حكومة النيجيريا آنذاك كانت تدعم إسرائيل، وعسكر النيجيريا أيضا يدعم عسكر الإسرائيل، حتى أن بعضهم يأتون إلى ما يسمى بإسرائيل، هذا الكيان الغاصب، ويضربون هناك كما يذهبون أيضا إلى باقي الدول الغربية. الآن ثبت لنا أن قضية فلسطين ليس قضية منطقية، وإنما هم يرونه كأساس من أساس كما يسمونه بهيمنة على الأرض. لذلك الضرب هناك، لو أنهم شاهدتم الهجمات كما يهجمون عندما يطلقون النيران،
كان هناك أطفال ونساء ضمن
نفس الشيء. الفرق فقط اللون، إذا رأيت ربما تحسب أنها فلسطين نفسها، ولكن ربما ألوان الأشخاص يدل
لون البشرة يدل على أن هذا في أفريقيا وليس في
هذا فلسطين. وقع في مكان ما. عندي كليب سوف أشير إليكم بعد، سوف ترون أن هذا واقع. نفس الشيء الذي يجري في فلسطين جرى هناك، وليس فقط أن حكومة النيجيريا وعسكر النيجيريا يعمل من أجل إسرائيل، ولكن إسرائيليون أنفسهم موجودون هناك.
نعم، ولكن ببشرة
مباشرة.
هذا كلام خطير، بالتأكيد سأعود لسماحتك لأسألك أكثر عن هذا الموضوع، وتحديدا عن بوكو حرام وما يحصل داخل نيجيريا. ولكن بالعودة إلى سماحة الشيخ خضر شحرور، بالأمس في البيان الختامي للمؤتمر تم الحديث على أنه يعني هذا المؤتمر يهدف إلى التركيز على فكرة أن إسرائيل يجب أن تزول من الوجود، وبالتالي فإن هذه الفكرة من المفترض أن تعيد الشارع، تعيد فكرة المناهضة الاحتلال الإسرائيلي إلى الشارع العربي وإخراجه من حالة الإحباط التي تواجهه. ولكن البعض يقول كما تقول اليوم صحيفة يديعوت أحرنوت بأنه يعني الاستيطان في إسرائيل لا يتوقف، وبالتالي كلما أراد الكيان الإسرائيلي أو الحكومة الإسرائيلية أن تسوق لنفسها داخل المجتمع الإسرائيلي فهي تذهب نحو المزيد من الاستيطان. اليوم أصبح الترويج السياسي لحكومة نتنياهو كما تقول يديعوت أحرنوت التخطيط لبناء 500 وحدة استيطانية في القدس. طيب يعني أنتم تتحدثون عن زوال إسرائيل بالشعارات، ولكن هناك إجراءات فعلية تقوم بها إسرائيل من أجل تنفيذ مشروع تهويد القدس، كيف تواجهون هذا الموضوع فقط بالكلام أن هناك إجراءات تنفيذية أخرى؟
الحقيقة يعني هذا الكيان، أنا ما أحب أن أسميه إسرائيل، هم يريدون أن يسوقوا لنا هذه التسمية، نحن نقول فلسطين المحتلة. صحيح. هذا الكيان البغيض،
أشكرك على هذه الملاحظة.
هذا الكيان البغيض الذي تتحدث عنه هو طفرة على جسد هذه الأمة، هذه الطفرة تظهر فترة ثم تذهب، وبناؤهم للمستوطنات على الأرض الفلسطينية مثل الذي يبني بناء فوق الموج، مثل البناء فوق موج يجعل، سيذهب بناؤهم وستذهب دولتهم. وهم عندهم دراسات يتحدثون، هذه الدراسات مكتوبة، بعضهم يتحدث أنه في 2025، بعض أكثر أقل، يتحدثون عن زوال هذا الكيان. هذه دراساتهم هم، يعني من فمك أدينك كما يقولون في المثل العربي. هذه الأمة لن تموت، هذه الأمة فيها حياة، حياتها القرآن، هذه الأمة وجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو المسجد الأقصى، وحدث الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله لا تقوم الساعة حتى تقاتل يهود، وحتى يقول الحجر والمدر يا مسلم إن ورائي يهوديا تعال فاقتل. ونحن نفرق بين اليهود وبين الصهاينة، نحن ليس عندنا عداء لليهود، فهم دين من الأديان كسائر الأديان. نحن نتحدث عن الكيان الصهيوني المعادي الذي يقتل الأطفال ويقتل النساء ويدمر المقدسات وينتهك الحرمات ويصنع المجازر، نتحدث عن هذا الكيان، هذا سيزول. وكل الأحاديث النبوية والآيات تتحدث أن هناك معركة ستحدث على أرض فلسطين. حتى هم عندهم رواية مكتوبة اسمها هرمجدون، والصليبية المتصهينة في أمريكا تتحدث عن هذا الشيء، وبوش كان واحد منهم، وكان عندما يأتيه الرؤساء العرب وغيرهم يخاطبهم فيقول إن الرب أمرني أن أحل السلام في الشرق الأوسط، وهم جاءوا بالهيكل وبنوه وكانوا يريدون تعجيل بناء الهيكل فوق المسجد الأقصى من أجل أن ينزل المسيح عليه، لأنهم يعتقدون أن معركة ضخمة ستقوم هنا اسمها هرمجدون. إذن هذه المعركة متفق عليها المسلمون والمسيحيون واليهود، والجميع متفق أن هناك معركة ستكون فوق هذه الأرض والكل يستعد لها. لكن هذا يدل على شيء واحد فقط، أن هذا الكيان سيزول مهما بنى ومهما فعل. القضية ليست بالبناء، ما يبنى اليوم يزول غدا، لكن القضية أنت تتحدث عن شرذمة قليلة جاءت تجمعت من كل أنحاء العالم، وهذا مصداق حديث الرسول لا تقوم ساعة حتى تقاتلوا يهود. كيف ستقاتلهم وهم أوزاع مشتتة في العالم؟ لابد أن تقاتلهم حتى عندما يكون لهم دولة. وهذا حديث الرسول لا تقوم ساعة حتى تقاتلوا يهود معناه أنهم سيجتمعون وستكون لهم دولة، ثم تكون النهاية لهم على هذه الدولة، لأنهم شرذمة قليلة مشتتة لا يجمعهم ثقافة، لا يجمعهم تاريخ، لا يجمعهم شيء، لا يجمعهم إلا عبارات موهومة وكلمات مزيفة. أما هم يعيشون على هذه الدولة ضمن طبقيات.
يعني أحد المتدينين اليهود قال بالأمس دعا نتنياهو إلى أن يكون هو المسيح وليهدم المسجد الأقصى ويبني مكانه والهيكل، وهذا يكشف ربما عن ضعف هذه العقيدة إذا كان ربما كل شخص يريد أن يلعب دور المسيح الموعود. طيب في نفس الوقت حتى تتحدث عن هذه الشرذمة التي لا يجمعها شيء والتي أتت من جميع دول العالم، طيب هناك أيضا شرذمة أخرى بدأت تتكون في منطقة الشرق الأوسط وربما في سوريا والعراق بشكل أساسي، وهي شرذمة ما يسمى بدولة الخلافة الإسلامية أو داعش. طيب اليوم هذا التكتل البشري الآتي من أفريقيا، من أمريكا اللاتينية، من الدول العربية ومن أوروبا الشرقية وأيضا أوروبا الغربية، طيب هذا التجمع لأي مدى يعيق حركة العلماء نحو المسجد الأقصى وحركة الأمة بشكل عام؟
حقيقة يعني ما يسمى داعش أنا أعتقد أنها قصة تشبه قصة أشعب. أشعب كان رجل فضولي يحب الطعام ويحب الولائم، وكان يجتمع حوله الأطفال يزعجونه، فأراد أن يشغل هؤلاء الأطفال فقال لهم أنه في المكان الفلاني في وليمة، فأسرع الأطفال فقال لعله أنه هناك وليمة حقيقية فأسرع معهم، يعني كذب الكذبة وصدقها. والحقيقة أمريكا هكذا فعلت، يعني داعش هو صنيعة أمريكية، وكل الوثائق السرية وغير السرية تثبت أنهم دربوا في الأردن ودربوا قبل سنوات وجهزوا ثم حملوا رسالة إلى هذا العالم الذي نعيش فيه، العالم الإسلامي، والغاية منه التخريب وتحويل المعركة من معركة مع هذا الكيان إلى معركة إسلامية. يعني القضية واضحة ومكشوفة تماما. هذا لن يطول عمرهم كثيرا على هذه الأرض، وهؤلاء يعني عمرهم قصير وأجلهم محدود ومحتوم، لأنهم سيتغيرون مع تغير السياسات. يعني أمريكا لا دين لها، أمريكا تعمل بالسياسة والسياسة تسير مع المصلحة، والمصلحة تتغير في كل يوم. وهؤلاء أسلحتهم أمريكية، وقودهم أمريكي، طلقاتهم أمريكية، فإذا يعني ما غيرت أمريكا سيتغير، ستتغير المعادلة على الأرض.
ولكن إسرائيل لا تنفك، يعني تصرح مرارا وتكرارا بأنها مرتاحة لما يجري في سوريا، كونها كون هذه الحركات تضعف الدور السوري في مواجهة المشروع الإسرائيلي في المنطقة.
قولا واحدا هذا، يعني لو أنا أقول دائما أحدث،
وهذا ما كنت أسأل عنه، إلى أي مدى وجود هذه الحركات يعيق حركة الأمة باتجاه
أنا كنت المصر. أحدث دائما أخواني في سوريا، أقول لهم يعني لو جلسنا الآن، لو قدر لنا أن نلبس طاقية الإخفاء ونجلس مع المجلس العسكري الإسرائيلي وهو ينظر إلى التلفاز وينظر ماذا يحدث في سوريا، ماذا سيكون شعورهم؟ هم في نشوة الآن، وطبعا هذا سيعيق. هم صنعت أمثال هذه الحركات حتى تؤخر، حتى تعيق التوجه، لكن هذا لا ينفع. قضية فلسطين هي قضية دينية، قضية ترتبط بالعقيدة، يعني أنت تستطيع أن تفرط في أي شيء، لكن ما تستطيع أن تفرط في عقيدتك، ما تستطيع أن تغير القرآن، ما تستطيع أن تحذف آية منه، ما تستطيع أن تخير العقيدة الإسلامية التي هي محل إجماع من كل المسلمين ولا يختلف معك فيها اثنان. تتأخر، تصبح هناك إعاقة، لكن سرعان ما تتغلب. يعني هذه ليست هي المرة الأولى، يعني لو كان الإسلام سيعيقه أمثال هذه الحركات، ما هو الإسلام جرت عليه حروب أكبر، جاءوا التتار وجاءوا المغول، كان حرب الفرنجة عليه، وكل السنين الماضية هو الفرنجة أنا سميتها. هذه الحروب المتوالية التي لم يقف العالم الإسلامي فيها يوم واحد، حتى وصلنا إلى سايكس بيكو، تقسيم سايكس بيكو، حتى وصلنا إلى ما نحن عليه، ما زالت قضية فلسطين هي القضية الأولى التي يتحدث بها الجميع.
ممتاز. سماحة الشيخ إبراهيم، أعود إليك لأسأل. البعض يقول بأن يعني ما يحدث في نيجيريا اليوم من وجود حركات تكفيرية تؤثر ربما على النسيج الإسلامي داخل نيجيريا هو أمر مستحدث. من المعروف أن الخلافات في أفريقيا وفي نيجيريا لطالما كانت تأخذ أبعاد إثنية، كانت تأخذ أبعاد ربما طائفية بين مسلمين وبين مسيحيين، ولكن أن يصبح اليوم هناك صراع إسلامي إسلامي داخل الدول الإفريقية فهذا خطير جدا. سنتوقف مع فاصل لأعود لأسأل إلى أي مدى تنجحون في نيجيريا في مواجهة هذا الخطر التكفيري، ولكن يعني نتوقف مع فاصل للحظات ثم نعود لمواصلة تقديم هذه الحلقة. إذن مشاهدينا فاصل قصير نعود بعده لمواصلة تقديم هذه الحلقة، فابقوا معنا.
كارتال مافيا في قرطة حرامية وسراقين اعتمدوا انه في سوكلين تاخذ كل مالية الدولة اللبنانية.
يعني ازمة كبيرة ما بتخيل رح يكون لها حلول قريبة المدى.
هيدي الطبقة السياسية القائمة ما بتوصل اللبنانيين الا لهيدي النتائج.
ما فيش عنا دولة، هاي المشكلة الاساسية.
تنزل الناس تطيح فين او يستقيلوا لوحدهم.
حديث الساعة الجمعة 9:30 مساء على قناة المنار. كل شي بتعوزه لخطك بكبسة وحدة.
داري من پیدا کردن قاتلش بیشتر از اینا اهمیت داره.
یعنی تو نمیدونی
چیو
که شوهرت قاتله، آدم کشته، که زندگیمو گرفته، که هیچی برام نذاشته.
جواب منو بده، خسته شدم از این شک و بدبینی.
تصمیم تو گرفتی در بری؟ مگه قرار نبود کمکم کنی؟
میفهمی چی داری میگی؟
من مطمئنم شوهرم باید قاتل باشه. من به حرفم شک ندارم.
یکی از شما ها چه اون یکی؟
دیگه نمیتونم باید زندگی کنم.
الفیلم الایرانی الادلة الاساسية السبت 9:30 مساء على قناة المنار.
تركيا متورطة منذ 4 سنوات في هذه الحرب.
أصبحت تركيا هي التي كانت ولا تزال تحارب الإرهاب سنوات طويلة.
لم نسمح باستمرار وممارسة هذه الحرب ضد شعوبنا في سوريا كان أو في تركيا.
حزبي المعارضة الرئيسيين لا تعارض عملياً هذه السياسة الأمنية بشكل عام.
بين قوسين الاثنين التاسعة والنصف مساء على قناة المنار.
على تماس برنامج يدمج بين بعدين، بعد الفيلم الوثائقي وبعد البرنامج الحواري. في الوثائقي نؤرخ للحدث، في الحواري نتوسع في النقاش حول الحدث. على تماس هون منشوف وهون منحكي. أهلا بكم من جديد إلى هذه الحلقة الخاصة التي يسعدني أن أناقش فيها نتائج مؤتمر العلماء المقاومة والذي حصل في بيروت تحت عنوان زوال إسرائيل. سماحة الشيخ إبراهيم الزكزكي، أعود إليك لأسألك عما يجري في نيجيريا اليوم، انطلاقا من ما ركز عليه المؤتمر بالأمس حول ضرورة التكاتف لمواجهة الفكر التكفيري المنحرف وكشفه وفضحه. اليوم أنتم في نيجيريا تواجهون حركة بوكو حرام، يعني تتخذ بوكو حرام أشكالا في نيجيريا تختلف عما يحصل في العالم الإسلامي. نشاهد في العراق هذه الأرتال العسكرية التي تدخل لاحتلال المناطق، في سوريا السيارات المفخخة وأيضا الرايات السوداء، ولكن في نيجيريا نشاهد فتاة عمره 10 سنوات يتم تفخيخها بالمتفجرات ثم تدخل إلى السوق أو إلى المسجد وتفجر نفسها. يعني ربما يعتبر هذا التصرف هو من أفظع وأخبث أشكال الإرهاب التكفيري الذي يحصل في نيجيريا اليوم. كيف لك أن تضعنا في حقيقة ما يحدث في إفريقيا وفي نيجيريا من هذه الأمور الكبيرة؟
أنتم تعرفون أن هؤلاء الإرهابيون الذين يأتون بأسماء مختلفة، داعش، جبهة النصرة وما إلى ذلك، أسماء شباب في صوماليا وبوكو حرام في نيجيريا، أنتم تعرفون ما يجري في سوريا وإيراق ومن هذه الجماعات، هم جماعة المستأجرة، استأجرهم الغرب وإسرائيل لتحقيق هدفهم، وهم كما يدلكون إليهم أسماء مختلفة، يقولون مثلا الدولة الإسلامية، لا أدري ماذا يسمونهم بالعربية، ولكن بالإنجليزية يقولوا إسلاميك ستيت،
يعني الدولة الإسلامية.
قلت هذا الآي لا يكف باسم الإسلام، هو باسم إسرائيل، دولة الإسرائيل، قولوا لها الدولة الإسرائيلية ليس الدولة الإسلامية. لا أحد يتصور أن هؤلاء يعملون لمصلحة الإسلام والمسلمين، هم ضد الإسلام والمسلمين. وفي نيجيريا لم يجدوا المستأجرون، لذلك
لم يجدوا من غالبا يستأجره. أيوة، يعني
من لم يجدوا من يستأجرهم لهذه العملية. لذلك نفس العسكر والمخابرين يلبسون الزي الإسلامية ويلبسون جلابة البيضاء ويضعون أضيها
الذكون
المصنوعة، هو يدلقون نيران على الناس ويأخذون الصور ويقولون أن هذه جماعة تسمى بوكو حرام. نحن في نيجيريا لم نرى هذه الجماعة، لا أحد في نيجيريا يعترف بأن هناك بوكو حرام أصلا. بوكو حرام موجودة فقط في وسائل الإعلامية.
لا يوجد مساجد،
لا يوجد مساجد ولا يوجد مدارس ولا يوجد شخصيات ولا يوجد جرائد ولا أي شيء، ليس لهم وجود على الإطلاق إلا تفجيرات. كيف الإنسان يتوقع أن هناك جماعة هدفها تغيير الأوضاع لصالح المسلمين، ربما تغييره للدولة لتصبح دولة إسلامية، يفجر المفجرات في المساجد، في مساجد المسلمين وفي الأسواق، وهم يقولون هم يهاجموا الحكومة، ولكن لا أحد من الحكومة يعثر على أي حجم من قبلهم.
طب ما هو الهدف؟ وكيف يمكن لجهاز استخباراتي أن يجند طفلة أو فتاة بعمر 10 سنوات واثنى عشر ويفخخها ويرسلها إلى المسجد وينفجر؟
هكذا يفعلون، هم يأخذون الأطفال أو النساء والأبرياء على الشوارع، ثم يعطونهم إبرة، يخرجون عن عقولهم، يجعلون في
حزاما
ثم يرسلونهم إلى الناس، ثم يستعملون الموت كنترول ثم يفجرون، ثم يقول هذا انتحاري. يكتشف هذا من لم يفجر، يقول أنا كنت في سجن ثلاثة أيام لم أكل ولم أشرب. هكذا يأخذ الإنسان بريء، يجعل له الحزام ويرسلونه. وهذه الحجم، كل هذه الحجمات وراءها هذه جماعة الإخبارية المركزية في نيجيريا. وهؤلاء كل من أمسك عليه حيا قبل أن يموت نرى أنه لم يمسك ولو مسلم واحد منهم، جلهم كلهم من الجنوب ومن ليسوا مسلمين.
ما هو الهدف؟ يعني ما هي أهداف أن يأتي جهاز استخباراتي تابع للحكومة ثم يعني يرتدي لباس بوكو حرام ويرتدي؟
هناك ثروة موجودة في ذلك المنطقة بالأخص، منطقة تسمى في ولايتين، ولاية برنو وولاية يوبي، ولاية آخر تسمى غومبي، منطقة فيها النبط الآن. هذا النبض يصدر بدون مقابل،
لا
فقط يحتاجون إلى أن يثيروا الفتنة حتى عقول الناس تذهب إلى مكان ما، ثم يأخذون الثروات. هكذا يسرقون الثروات ويثيرون الفتن. ولكن بوكو حرام، اسأل من جاء من هناك، هل رأيت واحدا يسمي نفسه بوكو حرام؟ يقول لا أحد منا رأى واحدا من بوكو حرام، ولا هذا رأى مسجدهم، ولا هذا يعرف حتى واحد منهم. كل يوم يشيرون شخص واحد هو مصاب بالجنون، رجل واحد يسمونه شيكو، كل يوم. باقي المخابرين يغطون وجوههم. هكذا الأمر، نعتقد أن هذه لعبة من قبل نفس الحكومة باسم الاتفاق الأمنية مع إسرائيل ومع الولايات المتحدة. هم وراء هذه الهجمات، هجمات فقط نسمع ولا نرى أي شيء إلا
هجمات. ارتدادات هذه الهجمات هل تؤثر على يعني التعايش الإسلامي داخل نيجيريا سنة وشيعة؟ هل هناك مواجهات تحدث نتيجة ما يحصل، أم أن كل ما يجري هو محاولة للسيطرة على هذه المناطق ليس أكثر؟
ليس أكثر، هكذا الأمر، إلا أن الوعي الناس يدبو شيئا فشيئا. فمثلا هذا الوعي هو الذي صار الناس يعني في الانتهاب، يعني أنهم انتهبوا على الحكومة الآخر غير الحكومة التي يتهمونها بأنها هي وراء هذه الهجمات.
أيوه. طيب سأعود لأسأل سماحة الشيخ خضر عما ذكرته اليوم إحدى الصحف الخليجية عن رفضها لشعار لا سنة ولا شيعة، يعني هي تستنكر هذا الشعار وتقول أن هناك هجمة على الأمة نتيجة هذا الشعار. ولكن أريد أن أنتقل مباشرة إلى مجلس الوزراء للإطلاع بشكل استثنائي وسريع جدا على ما يحصل اليوم داخل جلسة مجلس الوزراء لمعالجة المشكلة اللبنانية المعقدة للأسف، وهي مشكلة رفع النفايات التي للأسف يمكن شفتوها موجودة بشوارع بيروت، وهذا شيء مخجل ومؤسف. أنتقل مباشرة لمجلس الوزراء مع مراسلة المنار الزميلة منى طحيني للإطلاع على أجواء هذه الجلسة. ما هي أجواء الجلسة وبشكل موجز وسريع لو سمحت؟
ضياء، أعتقد أن كلمة معقدة هي التوصيف الدقيق لما يجري في ملف النفايات. طبعا اليوم مجلس الوزراء سوف يستكمل النقاش في هذا الملف، وسيكون هناك أيضا موضوع آلية العمل الحكومي، ولكن مشكلة النفايات طالما هي أزمة وأصبحت أزمة على صعيد الوطن، أعتقد بأن النقاش سوف يبدأ بها في هذه الجلسة، ولا سيما أن جلسة مجلس الوزراء اليوم تسبق جلسة جديدة تعقد عند 7 PM هذا اليوم للجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النفايات. وزير البيئة الوزير المعني بهذا الملف قال بصراحة المطلوب من الجميع التعاون، المطلوب من الجميع تسهيل الأمور، هناك عقود، هناك مناقصات سوف يتم إعلان نتائجها وأسماء الفائزين بها في المناطق المحددة لموضوع وضع النفايات أو تمر النفايات فيها، ولكن هذا الموعد سوف يكون في 8 شهر المقبل، وحتى ذلك الحين يجب أن يكون هناك تعاون من جميع الأطراف. هنا هو هنا يتحدث عن جميع الأفرقاء على طاولة مجلس الوزراء، ولا سيما بأن الوزراء أخذوا فرصة من يوم أمس لتشاور مع قياداتهم السياسية حول وضع النفايات في بعض المناطق التي كانت بعيدة عن النقاش أو عن التداول الإعلامي كأماكن محتملة لفرز النفايات بها فيها ونقل النفايات إليها. أما فيما يتعلق ضياء بالمشكلة الأساس موضوع الضاحية الجنوبية لبيروت وأيضا بيروت الإدارية، هناك بحسب الوزير المشنوق سوف يتم النظر ما إذا كان هناك عارضين أو أشخاص متقدمين للمناقصات، وإذا لم يتم هذا الأمر في 8 من هذا الشهر سوف يعرض الأمر على مجلس الوزراء. إذن هي جلسة لمتابعة النقاش في ملف النفايات، في آلية العمل الحكومي كل الأطراف بقيت على مواقفها، والوزير يعني الوزير وائل أبو فاعور عما إذا كانت هذه الجلسة سوف تكون الجلسة الأخيرة للحكومة، يعني بحركة وجهه كان الجواب بالنفي، وبالتالي بحسب أجواء الوزراء هذه الجلسة سوف تكون لاستكمال ما كان بدئ من نقاش وليس لاتخاذ قرارات حاسمة.
بالتأكيد هذا الموضوع سيكون محل متابعة وسائل الإعلام اللبنانية، وتحديدا مع وجود حضرتك تحت بمجلس النواب بمجلس الوزراء، ويبدو أن الموضوع فعلا هو معقد ويحتاج اليوم إلى المزيد من المتابعة. شكرا جزيلا لهذه المشاركة من مجلس الوزراء. يعني للأسف أن نقطع حديث عن القدس ثم ننتقل للحديث عن مشكلة لبنانية ربما لا توجد بأفريقيا، مشكلة النفايات، صحيح؟ على أي حال أعود إليك أستاذ سماحة الشيخ خضر لأسألك، يعني ما يتحدث عنه بعض الخليجيون اليوم والصحفيين الخليجيون، يقول زهير ماجد في صحيفة الوطن العمانية إن كلمة مفتي روسيا رقيع الله أمام مجتمع علماء المقاومة في بيروت وهو يصرخ لا سنة ولا شيعة صيحة ما يزال صداها يتردد حتى الآن. يضيف زهير ماجد ثمة من يعبث بتاريخنا الإسلامي وبواقعنا الاجتماعي، وأسوأ ما مرت به الأمة العربية ما يعمل على تغيير حقيقة واقعها الوحدة والإسلامي، وبدل أن تكون الأجيال الحالية أكثر من يتصدى لتلك اللعبة الخبيثة وأن تقاوم بلا هوادة من يحرك تلك الفكرة وهذا الشعار، نجد من يغرق فيه، طيب أو بل نجد من يلتبسه ويعيده شرذمة وواقعا بين صفوف المسلمين. كيف يمكن أن نفهم أن لا سنة ولا شيعة هي بابا لشرذمة المسلمين؟
حقيقة هذا من قلب المفاهيم، من جعل الصواب خطأ والخطأ صواب الذي قاله هذا الذي تحدثت عنه. هي القضية الأساس في هذا الموضوع أن الأئمة تركوا لنا مذاهب ولم يتركوا لنا طوائف. والمذاهب هي اجتهادات فقهية من أجل التيسير على الناس. أولئك يريدون أن يعمقوا الطائفية وأن يتركوا المذهبية. المذهب يعني أنك تدين الله سبحانه وتعالى في صلاتك، في صيامك، في حجك، على اجتهاد إمام من الأئمة اجتهد في كتاب الله، في سنة رسول الله، في كلام أهل البيت، فاستنتج حكما شرعيا ثم أنت تسير عليه. لكن هم يريدون أن يحولوا المذهب إلى طائفة، والطائفة تتقاتل مع الطائفة، ثم بذلك يفسدون على هذه الأمة. يعني هذه الدعوات التي أطلقت لا سنة ولا شيعة هي الأساس يعني لما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان في مجتمعه من يقول أنا سني وأنا شيعي؟
بعض بيقول الرسول سني الإمام علي بن أبي طالب شيعي.
هذا يعني لا حديث معه. عندما تذهب المشكلة العقلية لا حديث مع هؤلاء. يعني عندما كان رسول الله ما كان في سني وشيعي، هذا كله يعني أحداث سياسية كانت فيما بعد، تسميات سياسية.
تسمية عثمانية هي سنة
هي تسمية
قبل ذلك لم يكن هناك هذه
التسمية. هي تسمية سياسية، الكل كانوا على مائدة واحدة والكل كانوا يدا واحدة، لا يعرفون هذه التسميات. إذن هذا الأساس، هذا معين الإسلام، هذا هو الإسلام الحقيقي الذي كان عليه رسول الله وأصحابه وآل بيته الأطهار. أما أن نقول الآن أنه لا بدنا سني وشيعة، يعني معناتها بدنا معسكرين وبدنا حرب، وأنا أريد أن أفهم القضية على أن هذا السني يريد أن يقتل الشيعي وهذا الشيعي يريد أن يقتل السني، هذا معناها نريد أن نمزق صفوفنا بأيدينا وأن نقتل أنفسنا بسيوفنا. هذا دعوة إلى التمزيق، دعوة إلى غير ما جاء به القرآن، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال جميعا، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. الصلح خير، الكلمة الطيبة صدقة. لو استبدل هذا الكلام بقوله تعالوا فليشد بعضنا بعضد بعض، تعالوا فلنوحد الصفوف، تعالوا لنجمع القلوب، تعالوا لنرأى بالصدع، تعالوا إلى التقريب، تعالوا إلى أن ننظر ما المشكلات العالقة بين الطائفتين أو بين المذهبين، ما هي القضايا المطروحة على الساعة على الساحة وتسبب إشكالية بين أبناء هذه الأمة، فنزيل هذه الإشكاليات. وهذا لا يكون إلا بالجلوس، وهذا لا يكون إلا بمثل الدعوة التي تقول لا سنة ولا شيعة، أنت مسلم وأنا مسلم وانتهى الموضوع. طيب ما الخلاف بيني وبينك؟ نحاول أن نقرب وجهات النظر، نحاول أن نزيل الشوائب فيما بيننا. بهذا الشكل يتقارب الناس، وبالدعوة التي ذكرتها يتفرق الناس. إذن دعوته للتفريق ودعوتنا للجمع والتقريب، والله سبحانه وتعالى يريد هذا ويرفض
هو ذلك. لماذا أصبح مفهوم التقريب مفهوما سياسيا كأنه تابع إلى محور سياسي معين؟ يعني البعض يقول أنه محور سوريا وإيران والمقاومة هو مع التقريب بين المذاهب ومع يعني الجمع، وبالتالي على المعسكر الآخر أن لا يتبنى هذا الموقف، يجب أن يحاربه وأن يقف بوجهه لأن هذا مشروع توسعي إلى آخره. لماذا يجد البعض أن هذا يعني يحاول أن يحول هذا النقاش المذهبي التقريبي إلى نقاش سياسي؟
المشكلة هي مشكلة سياسية، لأن من يتبنى ذاك الفكر لا يريد الأمة أن تجتمع. القضية هي قضية سياسة، ومن يتبنى هذه السياسة ومن يدعم هذه السياسة وهذه السياسة لمن تتبع. الذين يتبعون أمريكا ويتبعون الكيان دعوتهم للتفريق، فرقت سود، هذا كلمة صهيونية قديمة
صحيح.
لكن دعوتنا في القرآن هي الجمع، هي اعتصموا واعتصموا بحبل الله جميعا. إذن يعني القضية واضحة، والدعوة إليها هي دعوة كالتي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما اختلف الأوس والخزرج بعد أن جمع بينهم رسول الله. رسول الله قبل أن يأتي إلى المدينة كان الأوس والخزرج يقتل بعضهم بعضا، كانت القضية الأولى التي فعلها أن أصلح بينهما، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار. إذا العملية كلها كانت جمع صفوف، توحيد، جمع قلوب. مرة اختلف واحد قال كذا الثاني، فكاد أن يقتتل الفريقان، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم غاضبا وقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، بغضب شديد. يعني دعوة التفريق، دعوة الاقتتال، هي دعوة جاهلية، يقول وأنا بين أظهركم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد، ما بقول محور أنا، هذا تسميات سياسية، يريد الجمع، يريد التوحيد، يريد أن تأتلف القلوب. وطبعا كيف تأتلف القلوب؟ كيف تجتمع؟ إذا كنت أنت تجلس وحدك وأنا أجلس وحدي، كل واحد يتكلم ما يشاء، هذا لا يمكن أن يكون هناك يعني تقريب مسافات أو تذويب للثلج كما يقولون أو جمع للكلمة، هذا لا يكون إلا بالجلوس على مائدة واحدة ثم يتبادل الأطراف الحديث ويحاول كل واحد منهما أن يجد السبيل لأن يقترب من الآخر، لأن الغاية من القرآن والسنة والحديث والإسلام هو أن نقترب وأن نجتمع. أما الدعوة الأخرى فهي دعوة الجاهلية التي نهى عنها رسول الله.
وهذا سمحت شيخ ما هو موجود بأكثر من بند من بنود البيان الختامي لمؤتمر متحدون أجل فلسطين الذي اختتم أعماله بالأمس. طيب أختم هذا اللقاء مع سمحت شيخ إبراهيم من نيجيريا. طيب البعض يقول بأنه لماذا تنجح أجهزة الاستخبارات أو لماذا تنجح الإسلاميك ستيت الدولة الإسلامية أن تجمع هؤلاء الشباب المسلم المضلل بهم من كل أقصاء الأرض وتأتي بهم إلى سوريا، تأتي بهم إلى العراق، تأتي بهم إلى اليمن من أجل القتال على أهداف لا يوجد لها سند إسلامي.
أيوة.
وثم نجد أن التيارات التي تدعو إلى مقاومة إسرائيل يعني لم تشهد هذا النجاح في جذب هذه العناصر الشبابية على مدى سنوات الصراع العربي الإسرائيلي لمقاتلة إسرائيل ولتحرير فلسطين. اليوم الجارديان البريطانية تتحدث عن أن هناك 50 بريطانيا مسلما بريطانيا انضموا لتنظيم داعش قتلوا في سوريا والعراق على مدى السنوات الماضية، وأن المقاتلين البريطانيين في سوريا كانوا مشاركين بصورة قوية في القتال على الجبهات الأمامية. أين دوركم كعلماء المقاومة في التأثير على هكذا شباب ليقاتلوا على الجبهة الأمامية لفلسطين؟ تفضل.
أيوة شكرا لك. يعني هذا الذي حدث يشير على أن هؤلاء عملوا عملياتهم منذ عشرات السنين، لم يبدأوا الآن. يعني هؤلاء الشباب يعني منذ طفولتهم دربوا على هذا النوع من الفكر.
نعم.
يعني هم أسسوا مدارس وأسسوا علماء لهم بهذه الآراء المضيفة. وحتى أن الشاب يظن أنه يذهب ويجعل نفسه في هذا الحضر باسم أنه يجاهد ربما في سبيل الدين. لذلك هذا المؤتمر كما واحد من الصحفيين سألتني بالبارحة أين ما فائدة هذه
المؤتمر،
أنا فقط نتكلم متى نشكل الجيش. قلت أن تشكيل الجيش لا يكون الآن، لابد أن نذيل هذه الإشاعات وهذه الآراء المزيفة وهذه الدعايات المنحرفة، لابد من إزالتها من عقول الناس، وهذا دور العلماء. أين العلماء عندما هؤلاء كانوا يدربون هؤلاء الشباب؟ أين دربوهم؟ في أي أماكن؟ حتى أن بعضهم يعتقدون بما يفعلون، بعضهم جدا هم يعتقدون أنهم يجاهدون. لابد أن نذيل هذه التحريفات من عقول الناس، ولو لم نزله من أقل أقول كل منهم جل منهم. حتى يعرفوا كما الشيخ سبق بأن قال أن هذه المذاهب هي مذاهب الاجتهادية وليست آراء سياسية وطائفة. لابد أن نذيل هذه،
البعض يحول الفقه إلى عقيدة.
أيوة هكذا هكذا، لابد أن نذيل هذه كدور العلماء بتسقيف الناس. على العلماء ألا يجلسوا في أماكنهم كالأمراء حتى يأتون الناس إليه، لابد أن يذهبوا إليهم. نعم. ويشيروا إليهم حتى نجد هذه الإشاعات وهذه الدعاية وهذه الآراء المنحرفة. أن أقول للناس حتى يكون المسلمون صفا واحدا يرون الإسلام بشكل صحيح، حتى في آخر المطاف نشكل جيش. نعم. لمواجهة
إن شاء الله. يعني بالأمس الشيخ شيكال هارون المبلغ الإسلامي من رواندا قال أو دعا للانضمام إلى شريحة المقاومين لنصرة الشعب الفلسطيني. أعتقد أن هذه صحوة إسلامية جديدة إن شاء الله. أشكر حضورك معي سماحة الشيخ إبراهيم الزكزكي من الحركة الإسلامية في نيجيريا على هذا الحضور. أيضا سماحة الشيخ خضر شحرور مدير أوقاف ريف دمشق أشكر جزيلا حضورك. يعني اليوم مجالسة العلماء هي بركة تشرفت بها في هذه الحلقة. أيضا يعني شكرا لمشاركتكما في مؤتمر دعم المقاومة واللي إن شاء الله بيكون له نتائج ملموسة على الأرض في الوقت القريب. أشكر أيضا موصول لكم مشاهدين على حسن المتابعة. للتواصل مع البرنامج يمكنكم إرسال رسائلكم واقتراحاتكم على البريد الإلكتروني الظاهر في أسفل الشاشة المنار مع الحدث @manartv.com. ولمن فاته متابعة هذه الحلقة يمكنه معاودة مشاهدتها عبر موقع المنار almanar.com.lb أو الانتظار حتى الساعة 1:30 بعد منتصف الليل لمشاهدة الإعادة. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
זו הייתה הבטן הרכה של האור.